بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، سورة يقرأها المسلم في كل جمعة جاء فيها فضل عظيم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، وهذا الكلام من أبي سعيد له حكم الرفع، لا يقوله إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. هذه السورة أيضا قرأها أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، وإذا بسحابة تتنزل، ثم أصبح وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها السكينة تنزلت للقرآن. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الكهف، قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يعصم من أعظم فتنة في الحياة الدنيا. فتعالوا أيها الإخوة الأخوات، نتأمل في آيات سورة الكهف، كيف نقرأ هذه السورة ونحن والحمد لله أكثرنا يحافظ على قراءتها في كل جمعة. أيها الإخوة الأخوات، إذا أردنا أن نعرف عظم شأن هذه السورة، فتعالوا نعيش الجو الذي نزلت فيه هذه السورة. ما سبب نزول هذه السورة؟ المشركون ذهبوا إلى المدينة وطلبوا من اليهود أسئلة يسألون بها محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يعجزوه، فقال لهم اليهود وهم أهل علم وكتاب: سألوه عن فتية أووا إلى الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فإن أجاب فهو نبي، وإن لم يجب فهو رجل متقول. فرجع المشركون وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سأخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. تأخر الوحي 15 ليلة، فأرجف المرجفون في مكة، وعصفت الشبهات بالقلوب، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور يعرفها الأنبياء ويعرفها أهل الكتاب، فكيف لا يجيب؟ ودخل الحزن الشديد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. تأملوا الإخوة إلى هذا المكر من المشركين، عش هذا الجو تجد أنه أشد من غزوة بدر وأحد والأحزاب، لأنهم في هذه المرة يطعنون في النبوة والدين بحجة علمية يزعمونها. في كل مرة يستهزئون ويقولون: هو ساحر وكذاب ومجنون وشاعر، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة. لكن في هذه المرة يعارضونه بالعلم بحجة علمية يزعمونها، فعظم الأمر واشتد الكرب. وإذا بالوحي ينزل بعد ذلك بالجواب الكافي، بالبلسم الشافي على القلوب، بسورة الكهف التي فيها الجواب عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، ثم الروح لا يعلمها إلا الله، فجاء الجواب عنها في سورة الإسراء بما يتناسب جو سورة الإسراء، لأن الروح ترجع إلى الملكوت الأعلى، وكذلك آية الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فجاء الجواب في سورة الكهف، فاطمأنت القلوب وارتاحت النفوس. ولهذا تأمل في افتتاحية هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما مستقيما. تعلم الآن لماذا جاءت هذه الافتتاحية؟ لأن القلوب قبل أن تنزل السورة متشوفة للوحي. متى ينزل الوحي؟ بالجواب، تريد البلسم الشافي. فيذكرنا الله تعالى بأن القرآن هو فيه طمأنينة القلوب، فيه بيان كل شيء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم تأمل، هؤلاء اليهود والمشركون زعموا هذه المرة أن عندهم علما يعارضون به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف بيّن الله تعالى جهلهم في بداية السورة في أعظم الأصول، وهو توحيد الله جل وعلا. فقال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فتأمل في كلمة ما لهم به من علم هنا، فإن كان عندهم علم فلماذا لا يوحدون الله؟ هم أجهل الناس في أعظم الأصول وهو توحيد الله، فيزعمون أن الملائكة بنات الله كما يقول المشركون، ويزعمون أن عزيرا ابن الله كما يقول اليهود، ويزعمون أن عيسى ابن الله كما يزعم النصارى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم يخفف الله تعالى على نبيه وقد أصاب القلوب ما أصابها: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يزيده تسلية، يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل شيء سيفنى، فلا تبالي بهؤلاء مهما تكبروا وعاندوا، لأنهم حتى بعد نزول هذا الجواب الشافي لم يؤمنوا، وقد جاءهم الجواب بأحسن بيان. ما الذي صدهم عن الإيمان؟ الدنيا وزينتها، كما قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الآية تحذر من فتنة الدنيا، كما يعني سيأتي أيضا، ستأتي قصة صاحب الجنتين التي تحذر من فتنة الدنيا. ثم تأملوا الإخوة، تبدأ الآن الآيات في المقصود، يأتي الجواب عن قصة أصحاب الكهف. تأمل، يقول جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هل تظن يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم يعني الصخر أو اللوح الذي كتب فيه أسماء هؤلاء الفتية، كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني قصة أصحاب الكهف ليست أعجب القصص وأعجب الآيات. الله تعالى كم قص في القرآن من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي أعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف، وكم في الكون من آيات بينات تدل على عظمة الله. فلو كان هؤلاء صادقين لما تعلقوا بهذه الأسئلة في اختبار النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانوا صادقين لا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يرون من الآيات والقصص العظيمة في كتاب الله جل وعلا. ثم تأملوا في قصة أصحاب الكهف، نقف مع بعض العبر العظيمة في هذه القصة. تأملوا أول ما ذكره الله تعالى عن أصحاب الكهف الدعاء، قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالدعاء أعظم سلاح للمؤمن، اللجوء إلى الله، أن تلجأ إلى الله وتدعو الله تعالى. تأمل، هم أرادوا أن يحفظ الله تعالى لهم عقيدتهم فلجأوا إلى هذا الكهف، لكن تأمل إلى رحمة الله، قالوا: آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حفظ الله تعالى لهم عقيدتهم، ثم جعلهم الله تعالى آية للناس، فبعثهم بعد أن أماتهم سنين طويلة، ثم لما بعثهم جعلهم آية للناس وآمن الناس بسببهم. ثم هل كانوا يظنون أن الله تعالى سينزل فيهم قرآنا وآيات تكون في أشرف كتبه؟ ما خطر ببالهم هذا الأمر. لكن اعلم أن الله تعالى كريم منان جل جلاله، فضل الله تعالى لا نهاية له، والله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله. ثم كذلك في هذه القصة نموذج عظيم من نماذج الصبر والثبات على الدين الحق، قال الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فصدعوا بالحق أمام الملك الجائر الكافر في زمانهم، ثم أمهلهم مهلة ففروا إلى الكهف. ثم أيضا في قصتهم عبرة عظيمة، تأملوا لما لجأ هؤلاء إلى الكهف، يقول الله تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ماذا وجدوا في هذا الكهف؟ قال جل وعلا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فوجدوا في هذا الكهف الراحة والسعادة. سبحان الله، تقول هذا كهف ضيق خشن مظلم، ولكن كيف عاشوا فيه؟ لا شك أنهم عاشوا مطمئنين مرتاحين، لأن المؤمن أغلى شيء عنده في هذه الدنيا عقيدته، إيمانه بالله. ما دام أن الإيمان محفوظ فهو مرتاح مطمئن. فوجدوا الراحة والسعادة والطمأنينة في هذا الكهف، وهم يذكرون الله جل وعلا إلى أن أخذهم النوم. فهذا يجعل المسلم يعلم أن السعادة ليست في القصور الواسعة والأموال المجموعة. تأمل، هؤلاء عاشوا في كهف ضيق خشن لكن وجدوا أعظم راحة وسعادة. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فالسعادة بطمأنينة القلوب بالإيمان. ثم تأمل كيف حفظهم الله تعالى وسخر الكون لحفظهم، كما قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال حتى لا تصيبهم الشمس فتفسد أبدانهم. قال: وهم في فجوة منه فيدخل عليهم نسيم الهواء فلا تفسد أبدانهم. قال: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأنهم فتحوا أعينهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، ويعني يتحرك الدم يعني في جسمهم. سبحان الله، يقدر الله تعالى حفظهم بأسباب يعني معلومة. ثم تأمل كيف يذكر الله تعالى كلبهم الذي معهم: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. سبحان الله، كلب يذكره الله تعالى في القرآن. انظر إلى الشرف العظيم الذي ناله هذا الكلب، حيوان يعني لا قيمة له في حياة الناس. فتأمل كيف ذكره الله في كتابه، هذا يعني من بركات صحبة الصالحين. هذا الكلب لما صاحب الأخيار ذكره الله تعالى في القرآن. فصحبة الأخيار من أنفع الأمور، تستفيد من هؤلاء الصالحين علما وحكمة، يذكرونك بالله. فهذه من بركات صحبة الأخيار. ثم تأملوا في هذه القصة كيف أن الله تعالى ذكر أمورا دقيقة في قصة أصحاب الكهف. ذكر حالهم وهم يتناجون فيما بينهم لما قاموا. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. ثم أيضا تأمل كيف ذكر الله تعالى عددهم: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، كما كان عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يعرفون عددهم. لكن قال تعالى: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. وهذا يعني هو الصحيح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى الأدب يعني لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم تأمل أيضا كيف ذكر الله تعالى مدة لبثهم في كهفهم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 309 سنوات. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. انظر إلى التعقيب بكمال علم الله جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فتتعلق القلوب بالله وحده جل وعلا. تأمل كيف برز جانب العلم في هذه القصة، لأن اليهود والمشركون، لأن اليهود والمشركين ادعوا أن عندهم علما يحاجون به النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله تعالى في هذه القصة يعني كمال علمه جل وعلا، وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف، فيعني يعرفون فيعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم التام الحق في شأن هؤلاء. فبعد أن تقدمت معنا بعض التأملات في قصة أصحاب الكهف، يعقب الله تعالى بتعقيبات جميلة على هذه القصة، كما مر معنا ذكر الله تعالى كمال علمه، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، ذكر الله تعالى توحيده جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا، وذكر نعمته بإنزال القرآن الذي جاء بهذا الجواب الشافي، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم أيضا تأمل كيف يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لازم أهل الخير، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا ضعفة في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمهم، والمشركون أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الصحابة رضي الله عنهم من مجلسه، ويجلسوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، ويكون للصحابة مجلسا آخر، ويكون للصحابة مجلس آخر، فالله تعالى يأمره بملازمتهم. فكما وهذا يعني قريب من يعني حال أصحاب الكهف، فهم ضعفاء واعتزلوا قومهم ولجوا إلى كهف، فهم ثلة قليلة، ولكن نصرهم الله تعالى بعد ذلك لما بعثهم وجعلهم آية للناس، فنشر بهم الإيمان والدين. فكذلك لازم هؤلاء الضعفة من أصحابك، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إلى أن ذكر الله تعالى بعد ذلك يعني تأمل كيف يقول وقل الحق من ربكم. فهذا القرآن جاء بالحق في شأن قصة أصحاب الكهف وغيرها، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم ذكر الجزاء في نار جهنم للظالمين وجزاء المؤمنين في الجنة. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى آخر الآيات. تأمل ذكر الله تعالى هذه الآيات للتحذير من فتنة الدنيا، لأن الذي يمنع المسلم من يعني الإقبال على الله وتذكر الآخرة اغترار بالدنيا. وما آمن هؤلاء اليهود والمشركون لم يؤمنوا إلا بسبب اغترارهم بالدنيا، وإلا فالحق واضح ونزل لهم الجواب الشافي. لماذا لم يؤمنوا؟ لماذا لم يخضعوا؟ اغترارا بالدنيا، اغتروا بالدنيا وشهواتها، أرادوا أن يكونوا سادة. فيحذر الله تعالى من فتنة الدنيا في هذه القصة، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الغرور والعجب والتكبر. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يعني هذه الجنة هي بمشيئة الله، من رزق الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فهكذا المؤمن يعلق قلبه دائما بالله جل وعلا في كل نعمة وفي كل شيء. ثم أهلك الله تعالى جنة هذا يعني المغتر، قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثم ذكر الله تعالى مثل الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذا النبات الأخضر الرطب يصبح هشيما متكسرا تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الدنيا، ما الذي ينفعك إذن؟ قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأعمال الصالحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الباقيات الصالحات هي التي تنفع العبد عند الله يوم القيامة. ولهذا ذكر بعد ذلك الحساب يوم القيامة والجزاء، ثم يذكر الله تعالى أيضا التحذير من فتنة أخرى، فتنة إبليس، أساس الفتنة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا تقدمت في قصة أصحاب الكهف أنهم افتتنوا في دينهم فثبتوا، ثم جاءت قصة صاحب الجنتين التحذير من فتنة الدنيا، ثم جاء التحذير من فتنة إبليس والتكبر على طاعة الله، ثم تأمل كيف يحذر الله تعالى من الجدال بدون علم كما جادل هؤلاء اليهود والمشركون النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم تأملوا هنا، تأتي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام. هنا قد يتساءل بعض الناس، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن قصة موسى والخضر، فلماذا ذكر الله تعالى قصة موسى والخضر في سورة الكهف قبل أن يذكر قصة ذي القرنين؟ هذه القصة الإخوة فيها تبكيت لليهود والمشركين. لماذا؟ اليهود ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجب عن هذه الأسئلة فليس بنبي. طيب، هل من شرط النبوة أن يعرف النبي الغيب؟ كلا، النبي بشر لا يعرف الغيب ولا يعرف من قصص الماضين إلا ما أوحاه الله تعالى إليه. فحتى لو لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعني أنه ليس بنبي. ولهذا ذكر الله تعالى قصة موسى والخضر. في هذه القصة موسى عليه الصلاة والسلام خفي عليه كل ما فعله الخضر أمامه. طيب، إذن موسى ما كان يعرف كل شيء ويفعل الخضر أمامه بعض التصرفات فلا يعرف معناها وينكر عليه مع أنه عاهده على عدم السؤال. فإذا كنتم تطعنون في نبوة محمد لأنه لم يعرف الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة، فكذلك يلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرف هذه المواقف الثلاثة التي حصلت مع موسى والخضر. فإذا هذه القصة فيها إلزام لهؤلاء اليهود والمشركين. ثم كذلك يعني فيها شيء من التشابه يعني بينها وبين قصة ذي القرنين. فذي القرنين ملك كان يسافر في مشارق الأرض ومغاربها لنشر التوحيد والإسلام، وقصة موسى فيها السفر لطلب العلم، وأيضا هذه القصة فيها الحث على طلب العلم. تأملوا، وهذا يتناسب مع قصة يعني أو سؤال المشركين واليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن يطلبوا العلم الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يسألوه أسئلة تعجيزية وهم يعرفون أنه نبي. وانظروا إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كيف خرج إلى طلب العلم وسافر إلى طلب العلم. تأملوا، يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، لأن الله أخبره أن في هذا المكان يوجد رجل صالح وهو نبي، يوجد عنده من العلم ما لا يوجد عند موسى عليه الصلاة والسلام. فتأمل كيف ترك قومه بني إسرائيل ليزداد علما وسافر إليه، وقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني لو مشيت سنوات طويلة. كل هذا لطلب العلم، لأن العلم خشية لله، كلما ازداد المسلم علما ازداد خشية وقربا من الله جل وعلا. ولهذا على المسلم أن يحرص على طلب العلم. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر من المدينة إلى الشام مسيرة شهر كي يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. هكذا الهمة في طلب العلم. ثم تأمل في هذه القصة تجد أن العلم رحمة، قال جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فذكر الرحمة قبل العلم، لأن العلم سببه رحمة الله، وحقيقته الرحمة، وثمرته الرحمة. الذي يتعلم يكون رحيما بنفسه فيتوب إلى الله، يكون رحيما بالناس، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعو الناس بالرفق واللين لا بالشدة والنفرة. وللأسف كما يفعل الآن بعض الجماعات من تفجير وتخريب، ويقتلون المسلمين ويزعمون أنهم يقيمون دولة الإسلام. أين هذا من حقيقة دين الإسلام الذي هو دين رحمة؟ ثم تأمل إلى تواضع موسى عليه الصلاة والسلام في تعلمه من الخضر. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وموسى أفضل منه، لكن تأمل كيف يتواضع في طلب العلم. فكان الواجب من هؤلاء اليهود المشركين أن يتواضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم من أعظم العبر في قصة موسى والخضر الإخوة، تأملوا في هذه المواقف الثلاثة، في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار. هذه القصص الثلاثة فيها، أو هذه المواقف الثلاثة فيها عبرة عظيمة، وهي أن أسرار القدر وأسرار الربوبية لا تحيط بها العقول. هذه الأمور الثلاثة في الظاهر هي شر، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام أنكرها على الخضر، ولكن في باطنها رحمة من الله جل وعلا، حتى تعلم أن كل ما يقدره الله ففيه الخير والمصلحة، فما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله وقدره وتحمد الله تعالى على كل حال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. تأمل كيف قال الله تعالى في نهاية هذه القصص: رحمة من ربك. هذا الذي فعله الخضر رحمة من ربك، هذا يجعل الإنسان يوقن بأن الله تعالى هو الحكيم الرحيم في كل تصرفاته. تخرق السفينة ويقتل غلام ويصلح جدار لأناس لئام، هذا كله خير. لما انكشفت الحكمة لموسى علم أن هذا يعني فيه الخير كله. السفينة يعني كانت لمساكين، وهناك ملك سيأخذها فخرقها حتى لا يأخذ الملك، والغلام علم الله تعالى أنه إذا كبر سيكون كافرا، وكان يعني وسيرهق والديه طغيانا وكفرا، فيعني قتله الخضر حتى يموت وهو صغير ويدخل الجنة. والغلام كما قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا قال تستطع لأن الأمر سهل انكشفت الحكمة، لكن في الأولى قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أثقل في اللفظ لأن الحكمة لم تنكشف لموسى، فكان الأمر ثقيلا، ثم لما انكشفت الحكمة أصبح الأمر سهلا فسهل في اللفظ، سبحان الله. ثم ذكر الله تعالى قصة ذي القرنين. تأمل في قصة ذي القرنين. ذي القرنين ملك عظيم، يعني كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تعالى في خلاصة الآيات أنه ملك ينشر توحيد الله في الأرض، ويستخدم الأسباب التي مكنه الله تعالى منها، يستخدمها في نشر التوحيد ونشر الإسلام. حتى إذا بلغ مغرب الشمس قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، من القوة والعلم، فأتبع سببا، استعمل هذه الأسباب في ماذا؟ في نشر الإسلام. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم، يعني بالشرك بالله والطغيان وظلم عباد الله، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا منهج ذي القرنين، العدل ومنع إفساد المفسدين الظالمين. ولهذا لما بلغ بين السدين ويعني وجد يأجوج ومأجوج بنى هذا الردم، ولم يأخذ من أهل تلك البلاد مالا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين جبلين العظيمين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا النحاس، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. ولهذا يأجوج ومأجوج، يعني هذان الشعبان العظيمان يحفرون كل يوم حتى يعني يصلون إلى ضوء الشمس، ثم بعد ذلك يعني يقولون سنرجع غدا، ويعيد الله تعالى الردم كما كان، إلى أن يأتي يعني يقترب يوم القيامة فيقولون إن شاء الله فيفتح لهم. ثم في آخر السورة ذكر الله تعالى الجزاء، يعني وختمت السورة تأملوا ببيان عظمة علم الله جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، مثل عظيم. فيعني حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعتمد في علمه على الوحي من ربه جل وعلا، وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما. ثم تأمل كيف تختم السورة بتوحيد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم لا أعرف الغيب. وهذه الأسئلة التي سألتموني عنها الله تعالى هو الذي يوحي إلي فيها بجواب، أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأعظم ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله، أنما إلهكم إله واحد، كما قرر الله تعالى التوحيد في قصة أصحاب الكهف وفي قصة صاحب الجنتين وفي قصة ذي القرنين. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا أردت أن تلقى الله بالرضوان والنعيم فعليك أن تعمل الأعمال الصالحة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن تكون مخلصا موحدا لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فما أروع هذه السورة حقا، يعني يحتاج إليه المسلم في كل أسبوع. تجد فيها التنويه بالقرآن، تتمسك بالقرآن، تجد فيها التحذير من يعني أن تفتن في دينك فتثبت على الدين كما في قصة أصحاب الكهف، التحذير من فتنة الدنيا كما في قصة صاحب الجنتين، فيها التزهيد من الدنيا والإقبال على الآخرة والجنة والنار، فيها الحث على طلب العلم والتواضع في طلب العلم كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فيها الرضا بقضاء الله وقدره كما في قصة موسى والخضر أيضا عليهما الصلاة والسلام، فيها يعني الفتنة بالملك وأن من رزقه الله غنى وملكا فعليه أن ينشر هذا ينشر الدين وينشر الإسلام بما آتاه الله تعالى من مال وملك. فاشتملت على هذه المعاني العظيمة التي تكون نورا للمسلم في كل أسبوع. نسأل الله تعالى أن ينير حياتنا بكتابه، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.